تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا وسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، الصحبة والصداقة قضية خطيرة من قضايا الشباب في كل وقت وحين في هذا الوقت المعاصر أو في غيره من الأوقات. الصحبة والصداقة موضوع في غاية الأهمية يهم شبابنا اليوم. الصحبة والصداقة عالم مليء بالمشاعر الدافئة والأحاسيس الأخوية. الصحبة السيئة من أخطر المشاكل التي تواجه كثير من شباب المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا العالم فهو عالم الصحبة والصداقة، يتطلب من كل شخص مسلم، شاب كان أو صغير أو كبير، يتطلب من كل واحد أن يبحث له في حياته عن صديق يساعده ويشد من أزره ويشاركه في الحوار ويفضفض إليه ويبوح بكل أسراره إلى صديقه. ولكن الصحبة السيئة كما ذكرت هي من أخطر المشاكل التي تواجه الشباب، وخاصة من أخطر المشاكل التي تواجه الأبوين. لك أن تتخيل الصحبة هذه أمر اختياري وليس أمر إجباري، فأمر اختياري. فحينما يصاحب الشخص منا أو الشاب أو الفتاة يصاحب مثلا أصحاب سوء ولا حول ولا قوة إلا بالله، حينها يصبح من الصعب جدا أن يتدخل المربي ليفصل هذه العلاقة بعد أن تمت وبعد أن تم الأمر. لذلك أحبتي في الله، ما أحوجنا أن نتكلم عن الصحبة. اسأل نفسك من أصاحب، اسأل نفسك إيه هي الشروط الصحب اللي على أساس أن أختاره الصحب المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك أحبتي الكرام، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حنتكلم عن سفينة الصحبة. فالصحبة هي سفينة، إما أن ترسو بك على شاطئ الأمان، إما أن ترسو بك هذه السفينة سفينة النجاة على شاطئ الأمان، أو إما غواطة تغوص بك إلى الأعماق المظلمة المخيفة الهالكة والعياذ بالله. لذلك يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن قضية وموضوع الشباب والصحبة، أخي وحبيبي الداعي الشاب الذي نذر حياته لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وخدمة يعني القرآن الكريم، لم يرد أن ينال من وراء هذه الدعوة مالا أو جاها، وإنما كل ما يريده خدمة هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. معي ومعكم أخي وحبيبي في الله الشيخ شعبان سعيد بسوني. أهلا وسهلا شيخ شعبان،
حياكم الله بكم شيخ محمود. حيا الله الصدى المشاهدين، ربنا يبارك فيكم يا رب.
يا الله السداد والتوفيق
والإخلاص، اللهم أن يرزقكم المسلمين إن شاء الله.
ربنا يبارك المسلمين. أحبة الكرام، الصحبة السيئة حديقة شائكة لا تشم منها إلا رائحة القلق والاضطراب والخطر. يمكن دعونا نبدأ أولا بداية مع حبيبنا الشيخ شعبان. الشيخ شعبان، السؤال اللي بيتردد على أذهان كتير من الشباب يعني الشباب المسلمين وفتيات المسلمات اليوم: من أصاحب؟ إيه هي شروط الصاحب اللي أعتقد أختاره وصاحبه على مدار حياتي كلها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بصاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والذكر القويم. فقال عز وجل مخاطبا نبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار وصرف قلوبهم في طاعته وعبادته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانه مقلب القلوب والأبصار، وأصلي وأسلم على المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى جميع أصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى جميع من صار على دربهم ونهجهم واقتفى أثرهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. بداية حقيقة أنا في قمة السعادة وفي سعادة غامرة أنني في هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في القائمين عليه وأن يحفظه وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وأن يجعل هذا المكان عملا دعويا خالصا لوجه الكريم، وأسأل أن يبارك في إخواننا القائمين على هذا العمل الدعوي المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم إن شاء الله. بداية أوصيك ونفسي وسادة المشاهدين بتقوى الله عز وجل، واعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم شيخ محمود، وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا مرة ثانية في جنة عالية قطوفها دانية. قل أمين. اللهم أمين. في البداية حقيقة أنا عايز أبدأ الأول عن الشباب، عايز النهاردة نحط مقارنة كده ونقسم الشاشة نصين. عايز النهاردة نحط مقارنة بين الشباب في عصر الصحابة والتابعين والسلف وبين شبابنا النهاردة، شباب الفيسبوك ومواقع النت ومواقع إباحية. عايز النهاردة أحط مقارنة بين شباب شغلهم الشاغل الجهاد اللي هم الصحابة والتابعين والسلف ومن صار على نهجهم، وعايز أحط مقارنة مع الشباب اللي هم شغلهم الشاغل الجهاد. عايز أحط النهاردة مقارنة مع الشباب اللي كان هدفهم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، وبين الشباب اللي شغله الشاغل إن أنا أحلق حلقة المطرب فلان واللاعب فلان وإن أنا قدوتي الممثل فلان. عايزين نتكلم عن الشباب الأول. يا ترى الشباب شيخ محمود، أنت النهاردة في المقدمة حضرتك قلت هنتكلم عن الصحبة، هي الصحبة إيه؟ شباب شباب بس؟ لا أبدا، الصحبة بين الشباب وبين الأباء وبين الأمهات وبين البنات وبين كل مخلوق على ظهر الأرض لازم فيه صحبة. لكن الأول تعالى نتكلم عن الشباب. يا ترى الشباب دول مهمين في كل أمة من الأمم؟ يا ترى الشباب ليهم مكانة عالية في كل مكان في الأمة؟ اسمع مني، لم تنهض أمة من الأمم إلا على أكتاف شبابها. دور لي في كتب التاريخ وفتش لي في الدول الناجحة كيف نجحت، وفي الأمم التي نهضت كيف نهضت، ستجد هذه الدول وهذه الأمم ما نهضت وما تطورت وما تقدمت إلا على أكتاف شبابها. فالشباب هم العمود الفقري في كل أمة من الأمم الذي يشكل عنصري الحركة والحيوية نظرا لما يملكونه من قوة بدنية وطاقة فكرية. وأقول وأكرر، لم تنهض أمة من الأمم إلا على أكتاف شبابها.
حتى شباب الصحابة،
نعم، حتى أمة الإسلام في حقيقتها قامت على أكتاف الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عنده كم سنة؟ 40 سنة في سن الشباب. سيدنا أبو بكر لما دخل في الإسلام كان عنده كم سنة؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما دخل في الإسلام كان عنده كم سنة؟ سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا سعد بن أبي وقاص. شيخ محمود، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع لما نراه من حال شبابنا في هذه الأيام. كثير من شبابنا في هذه الأيام لا يعرف من يصاحب، لا يعرف من حياته ولا من دينه إلا المخدرات، لا يعرف من حياته إلا معاكسة الفتيات، لا يعرف في حياته إلا الجلوس على النواصي والطرقات. كثير من شبابنا صار شغله الشاغل الحياة والدنيا والمال والنساء والمنصب والجاه والسلطان والنساء وكل ملذات وشهوات الدنيا التي هي زائلة. عارف، تعال نفتش كده ونرجع شوية لورا ونتكلم عن الشباب. عارف لما أقول لك إن سيدنا زيد بن ثابت تعلم السريانية، انت عارف كم سنة شيخ محمود؟ 13 سنة. عارف سيدنا زيد بن ثابت 13 سنة، عارف يعني ايه 13 سنة؟ يعني في اولى اعدادي، يعني خلاص بيتعلم السريانية عشان ينشر الدعوة. عارف سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح 13 سنة،
ومعاذ بن زيد ايضا
14 سنة. عارف الاثنين عملوا ايه؟ قتلوا ابو جهل في غزوة بدر وكان هو قائد المشركين، كانوا كم سنة؟ 13 سنة. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ 14 سنة. عارف الارقم ابن ابي الارقم كان عنده كم سنة عندما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجعل بيته مقرا للدعوة الإسلامية؟ 13 سنة متتابعة كان عنده.
يمكن وإحنا يعني الآن في شهر المحرم نتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مواقف الصحابة من شباب الصحابة كيف يعني اجتهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدموا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة.
نعم.
أسماء كانت حامل في وهي بتخدم النبي صلى الله عليه
وسلم. قلت لك النهاردة يعني إحنا عايزين نحط مقارنة. تخيل لما أقول لك الزبير بن العوام 12 سنة في ستة ابتدائي سمع أن قريشا تدبر لقتل النبي، عارف عمل إيه؟ ركب فرسه وأخذ سيفه وأخذ يجول في شوارع مكة يبحث عن من يفكر في قتل النبي. يا الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. عارف سيدنا سعد كان عنده كم سنة؟ 17 سنة. عارف سيدنا طلحة بن عبيد الله حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وحمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما نقلت لنا بعض الروايات شلت أصابعه، كان عنده كم سنة؟ 16 سنة.
بس السؤال الأهم دلوقتي كتير من الشباب يقول بس دول الصحابة، دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نيجي إلى جانب الصحابة.
تمام، القصة مش قصة صحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسل الله عز وجل نبينا إلا لكي يعلمنا إلا لكي يؤدبنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دافع عن الصحابة ولما رب الشباب دول ربهم مين لي النهاردة؟ هل القصة قصة ان الصحابة بس هم اللي كانوا على درجة من التقوى ودرجة من الصلاح ودرجة ان يعني خلاص هم الأتقياء هم الأنقياء هم الصحبة الصالحة؟ ما تيجي نشوف في الواقع بتاعنا. تخيل لما نسمع ان شاب مات وهو ساجد، والشاب ده كما ذكر لنا هذه القصة بعض الدعاة الكبار يقول كان الشاب ده كل صلاة في المسجد ما شاء الله عليه، كل صلاة يحضر الجماعة ويواظب على الجماعة، وفي يوم من الأيام الشاب ده يموت وهو ساجد، وياخد الشاب المستشفى والشاب ينادي على طبيب البنج ويقول له كلام في ودنه، ويرجع بعد كده يموت الشاب والطبيب ده انه يبكي يبكي، وبعد كده الأطباء يقولوا له هو كان بيقول لك ايه؟ قال لما نادالي قال لي يا دكتور قل لصاحبك ما يتعبش نفسه انني ارى مقعدي في الجنة.
ما اكثر حسن خاتم الناس الله
يا الله. مش هم دول شباب مننا؟ الشيخ محمود انت عندك كم سنة؟ 21 سنة. انا عندي 23 سنة. انت شاب وانا شاب، انت يومك بيعدي ازاي؟ انا يوم بيعدي ازاي؟ الشباب النهاردة بنروح عند المشايخ ونحضر دروس مجلس علم، بنشوف الشباب وعلو الهمة ما شاء الله عليهم. يعني قضية الشباب وقضية الصحبة من اهم القضايا على الاطلاق. كل من صاحبك اكل لك من انت، كما قال بعض اهل العلم لا شك ولا ريب ان المرأة او الانسان بطبعه وبحكم بشريته يتأثر باخلاق صفيه وجليسه، ويكتسب من أخلاق وأفعال صفيه وقرينه، فأخلاق المرء وشعائره تعرف وتوزن بأخلاق أصفيائه.
نعم، وأنا يمكن أتذكر أيضا قول الإمام الشافعي حينما قال لولا القيام في الأسحار ومصاحبة الأخيار ما بقيت بهذه
البيئة. ما شاء الله، الله أكبر.
يعني
نعم،
الإمام الشافعي
حقيقة. نرجع بقى للسؤال، من أصاحب؟ معقولة موضوع الصحبة مهم قوي لدرجة أن احنا نجتمع النهاردة في هذا المكان الطيب المبارك عشان نتكلم عن قضية الصحبة؟ طب لو سألت نفسي أصاحب مين؟ يا ترى أصاحب مطرب من المطربين المشهورين، ولا أصاحب واحد من الدعاء الكبار، ولا أصاحب مين؟ إيه رأيك شيخ محمود؟ ما تيجي ناخد الموضوع واحدة واحدة. تعال نتكلم،
تعال نبدأ بالموضوع من عند صديق الأمة
صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. لماذا اختار يعني قال الصحبة الصحبة يا رسول الله؟
عارف الحديث عن سيدنا أبو بكر يعني لا يصح لمثلي أن يتحدث عن أبي بكر
رضي الله.
تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا
لاتخذت
أبا بكر خليلا. هحكي موقفين في عجلة سريعة جدا. الموقفين دول يبين لينا أو يبينوا لينا فعلا سيدنا أبو بكر كان يستحق أنه هو يكون رفيق نبي في الهجرة. وقبل ما أعلق على سيدنا أبو بكر عايز أعلق أن حضرتك قلت لي رحلة الهجرة كان فيها شباب. أو كان فيها شباب، ممكن واحد من الشباب يسأل محقولة هي مش رحلة الهجرة؟ مش رحلة الهجرة النبي وابو بكر لما اتنقلوا من المكة لا ابدا، اشترك في الهجرة خمسة من الشباب. تعد معايا، اولا عبد الله بن ابي بكر، ثانيا السيدة اسماء بنت ابي بكر، ثالثا الامام علي بن ابي طالب، رابعا السيدة عائشة بنت ابي بكر، خامسا الصحابي الجليل عمرو بن فيرة. تعال نرجع معايا بقى، عارف سيدنا علي عمل ايه؟ وعارف سيدنا علي كان سنه قد ايه؟ سيدنا علي شيخ محمود في رحلة الهجرة كان عنده 20 سنة. عارف سيدنا علي عمل ايه؟ سيدنا علي نام مكان النبي وهو عارف يقينا ان هو معرض للقتل بنسبة كام؟
اكيد مش
100%. ورغم ذلك ان الامام علي ضحى بنفسه وضحى باهله وضحى بروحه فداء لمن؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. عارف السيدة اسماء في رحلة الهجرة كان عندها كام سنة؟ 27 سنة. كما نقلت لنا بعض الروايات كانت حامل. عارف سيدة أسماء كانت بتعمل ايه؟ كانت تحمل الطعام والشراب الى ابيها وصاحبه صلى الله عليه وسلم في الغار في الظلام الدامس وفي الصحراء الموحشة. معقولة؟ معقولة يا شباب؟ يعني بنت 27 سنة، انا مش مصدق، انا مش متخيل 27 سنة وحامل وتمشي في الصحراء الموحشة وفي الظلام الدامس تودي الطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر في الغار. انت عارف ليه؟ لانهم تربوا في مدرسة كان المعلم فيها هو. تخيل السيدة عائشة في رحلة الهجرة كان عندها كم سنة؟ كانت 10 سنين وقالوا إن كانت أقل من 10 سنين. السيدة عائشة كانت بتساعد السيدة أسماء في حمل الطعام والشراب. أدي ثلاثة. الرابع سيدنا عبد الله بن أبي بكر. عرف سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه وعن باقي الصحابة كان عنده كم سنة؟ قيل إن هو كان عنده 21 سنة. يا
الله أكبر.
أن 23 سنة وحضرتك
استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهم أن يقيم الإسلام دولة فما أحوجنا إليه
دولة. يعني أنا دائما أبدا بقول هناك شباب حملوا أعباء الدعوة على كواهلهم وتحملوا في سبيل ذلك أشد التضحيات، فعلى جهودهم تمت الفتوحات وعلى جهودهم قامت دولة الخلفاء الراشدين. نرجع سيدنا عبد الله بن أبي بكر، عارف كان بيعمل إيه؟ سيدنا عبد الله بن أبي بكر في رحلة الهجرة زي ما احنا بنقول كده كان رئيس المخابرات الحربية، كان يمشي بين أهل مكة
كفار أخبار قريش
يستطلع أخبارهم ويقف على رد الفعل الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في الغار ويقول له على أخبار قريش، وما تدبره قريش له ولصاحبه. عارف بقى خامس واحد عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة مات في غزوة بدر كان عمره يناهز 40
سنة. سن اكتمال الشباب.
سن اكتمال الشباب زي ما حضرتك بتقول. سيدنا عامر بن فهيرة كانت مهمته في الهجرة مزدوجة. كان في النهار يرعى غنم أبي بكر. طبعا سيدنا أبو بكر هاجر وكان يرعى الغنم، من يرعى له هذه الأغنام؟ سلمها لعامر بن فهيرة. كان بالنهار يرعى غنم أبي بكر، وكان إذا جن الليل أخذ هذه الأغنام إلى غار الغار الذي فيه نبي غار حراء، وكان يحلب غار ثور، وكان يحلب هذه الأغنام حتى يسكن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ده دوره. الدور الثاني كان يعمل إيه بعد أن يعود عبد الله بن أبي بكر؟ لأن سيدنا عبد الله بن أبي بكر زي ما إحنا قلنا كان يروح للنبي يقول له على الأخبار. طب سيدنا عامر بن فهيرة كان يعود بالأغنام حتى يمحو آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. إيه رأيك؟
كمين.
إحنا فين؟
رائع. يبقى يتبين لنا من حادث الهجرة يعني قيمة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن يبقى السؤال، السؤال يمكن يسأله أي شاب أو يسأله أي فتاة، هو ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ممكن أصحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبي وهو صديقي؟
آه طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى سنتي فقد أحبني. أنت أحييت سنته. النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما قلناش الموقفين بتوع سيدنا ابو بكر، نرجع لهم تاني بسرعه عشان انت سالتني ليه سيدنا ابو بكر. الموقفين في عجاله، اول موقف تخيل لما سيدنا ابو بكر يحس بالعطش فياتي بقربه من لبن فيقول ارتوى النبي حتى ارتويت. معقوله؟ معقوله النبي شرب انا شربت، النبي ارتوى انا ارتويت؟ موقف تاني، سيدنا ابو بكر بعد فتح مكه أسلم أبيه أبو قحافة، وكان سيدنا أبو بكر الفرحة مش سيعاه، أبويا دخل في الإسلام خلاص، أخذ أباه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلن الإسلام. تخيل لما راح هناك النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا، سيدنا أبو بكر بكى، ما يبكيك يا أبا بكر؟ أبوك دخل في الإسلام بعد عناء وبعد مشقة وبعد وسائل إقناع وفوق ده كله أنت بتبكي يا أبو بكر؟ شوف سيدنا أبو بكر يقول إيه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي، فتمنيت أن يسلم أبا طالب حتى يشتد فرح النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني حب سيدنا أبو بكر للنبي وصل لفين. يعني أنا شفت النبي فرحان بإسلام أبويا أبو قحافة، أنا والله تمنيت أن أبو طالب يدخل الإسلام عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد فرحه.
أين نحن نلبس حب؟
يا إحنا فين يا شباب؟ إحنا فين يا شباب؟ فيسبوك وتويتر وواتساب، إحنا فين؟ احنا فين من الصحابه؟ انا عمال اقول لكم سيدنا اسامه بن زيد تولى الجيش وعنده 18 سنه. عارف سيدنا اسامه كان تحت قيادته مين؟ كبار الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وطلحه وكثير من الصحابه الكبار كان تحت قياده اسامه بن زيد. عارف محمد الفاتح فتح القسطنطينيه وعنده كم سنه؟ 22 سنه. عارف الناصر عبد الرحمن او عبد الرحمن الناصر فتح وكان تولى الاندلس وعنده كم سنه؟ 21 سنه. عارف 21 سنه شيخ محمود؟ قال لنا المؤرخون كان العصر الذهبي لحكم الأندلس.
الله أكبر.
إيه ده؟
21
سنة. 21 سنة عبد الرحمن الناصر يحكم الأندلس 21 سنة. 21 سنة النهاردة كتير شاب وهو عنده 30 سنة ما يعرفش ياخد قرار. والله رأيتها بعين، شاب جامعي والله بعد سنة أو سنتين سيحصل على مؤهل عالي لا يعرف كيف يتوضأ. أقسم بالله ما وصل شبابنا إلى هذا الانحطاط الأخلاقي وإلى هذا الانحطاط العلمي وإلى هذا الانحطاط الأسري وإلى هذا الانحطاط الثقافي إلا بعد أن ضاعت التربية. وما ضاعت التربية إلا بعد أن تركنا كتاب الله وسنة رسول الله. هلال النبي أدلنا على كل شيء أدلنا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبي داود وحسنه الألباني ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم صلاتهم أبنائه واضربوهم عليهم أبنائه وفرقوا بينهم. مش تربية دي مش كده. تخيل
هل من 1400 سنة يؤسس لقواعد ومبادئ التربية.
هل حد من الشباب النهاردة فكر أصاحب مين؟ هل حد من الشباب النهاردة فكر مين صاحبي اللي هقضي وقتي معاه؟ مين صاحبي اللي هستشيره؟ مين صاحبي اللي هقعد افضفض معاه؟ مين صاحبي اللي لما اكون متضايق راح اقعد معاه؟ مين صاحبي اللي ضيع وقتي معاه؟ مين صاحبي اللي راح اذاكر معاه؟ مين صاحبي اللي لما اكون رايح مشوار اخده معايا؟ مين صاحبي اللي لما اكون رايح رحله اكون معاه؟ انا عايز اسال سؤال، ليه قضيه الصحبه قضيه مهمه؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ كل شاب من الشباب ما سالش نفسه السؤال ده. اسالك سؤال بسيط جدا، لو حضرتك متضايق يا شيخ محمود هتروح لمين؟
بلا شك والدي او اي صديق ليا.
اي صديق صح. طب لو صاحبك ده صح
ربما احيانا كمان يعني الواحد منا يعني يروح باسراره لاصدقائي يخفيها عن والدي او عن اسرته.
جميل، تخيل صاحبك ده لو صالح هيفيدك ولا مش هيفيدك؟
بلا شك
هي يعني هيدلك على طريق الخير ولا مش هيدلك؟ طب عايز اسال اي اب، لان كتير من ابائنا النهارده يقولوا لنا بقى انتوا عاملين حلقه مخصوص عن الصحبه الصالحه. اه تخيل لو انت كاب وانت كام لو حصل بينك وبين ابنك مشكله وبينك وبين بنتك مشكله، اول واحد هيروح له مين؟ لا هيروح لعمه ولا خاله ولا عمتها ولا خالتها، هيروح لاصحابهم. طب لو صاحبه ده صالح هيقول له يا ابني ده ابوك، مهما عمل هو ابوك، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالبر ليه، والله عز وجل قرن بر الوالدين بعبادته، وحض ربك الا تعبد الله بالوالدين احسانا سوره الاسراء. تخيل لو صاحبه ده سيء، معقوله بقى هو يعمل فيك كده وانت تسيب له البيت وتمشي؟ ده انا بحسبك انت تخليه هو يسيب البيت.
انتقلنا لمرحله بقى الصحبه السيئه، خطر الصحبه السيئه. يمكن اظن الله اعلم ان بعض العلماء قسموا الاصدقاء لثلاثه، النوع الاول ان هو صديق مثل الغذاء لا نستطيع الاستغناء عنه.
صحيح.
النوع الثاني مثل الدواء نحتاج اليه من وقت لاخر.
صحيح.
النوع الثالث الداء لا نحتاج اليه على الاطلاق. يعني ايه خطر القرين السوء؟
عارف النبي صلى الله عليه وسلم في كما عند الترمذي وابي داود والامام احمد جسد لنا قضية الصحبة في حديث جميل من حديث أبي هريرة حين قال الرجل على دين قليل فليمر أحدكم من يخالف. عارف لما سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله.
أعرف إزاي إن هو فاجر؟
نعرف إزاي؟ خلينا صراحة شوية، ممكن بعض الأصدقاء يظهر لك الصلاح لكنه يخفي في باطنه فسادا لا حدود له.
صحيح.
خلي بالك ربنا في سورة الفرقان لما حكى لينا عن سوء الصحبة ولما حكى لينا عن الصحبة ربنا قال ايه؟ اسمع بعض هذه الآيات. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ مش ده صاحبك اللي انت ضحيت عشانه؟ مش ده صاحبك اللي انت عملت مشاكل مع والدك والدتك عشانه؟ مش ده صاحبك اللي انت تحديت الدنيا كلها عشانه؟ مش ده صاحبك اللي انت قضيت اليوم كله معاه؟ مش ده صاحبك اللي انت كنت بتبدي عن مذاكرتك وعن عبادتك وعن طاعتك؟ مش هو ده؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كنت أعدي أنا وهو والأذان بيأذن يلا ندخل نصلي. يا عمي هو إحنا من إمتى وإحنا بنصلي؟ يعني هو إحنا خلاص إحنا ما صليناش الظهر ولا العصر جينا نصلي المغرب والعشاء؟ لما واحد يجي يأمرني بطاعة أو يقربني من ربنا يقول لي يا عم هو عارف حاجة؟ والله ده الشيخ فلان في يوم من الأيام قابلني قال لي يا ابني أنت لازم تكون على طاعة، لازم تقرب من ربنا، لازم تكون على درجة عالية من الصراحة. قال لي يعني هو الأستاذ فلان ده عارف حاجة ولا الشيخ فلان ده عارف حاجة؟ خليه ينصح نفسه الأول. مش هو ده؟
صح.
شوف حالة الندم يا ويلتا، أسلوب إيه؟ حسرة،
حسرة،
أسلوب ندامة، أسلوب ضياع.
لنا وقفة مع هذه الآيات، يعني يمكن من أخطر الآيات ومن أعظم الآيات. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذلا. لنا وقفة مع هذه الآيات ولكن بعد فاصل قصير. حبيبتي في الله نكمل ونستكمل الحوار مع أخي الحبيب الشيخ شعبان سعيد بسوني ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا
سنعود الهدنة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعود إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخي وحبيبي في الله الشيخ شعبان سعيد بتوني. أنا شيخ شعبان حياكم الله وإياكم. كنا بنتكلم في الفقرة الأولى قبل الفاصل عن من أصاحب، وكذلك عن قول الله سبحانه وتعالى: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لو تعقيب يسير على تلك الآيات.
عارف شيخنا، الله عز وجل ما ترك شيئا من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شيء يباعد عنه إلا ونهانا وحذرنا. ربنا في سورة الفرقان يقول لك: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. في سورة الأنعام يقول لك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آية أعمله حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية اللي بعدها يقول لك إيه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا. طب أحمين، ارجع سورة الكهف، ربنا يقول لك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليريدون لا تصاحب إلا من يعرف الله عز وجل ويسعى للوصول إليه. في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا
متقين.
نرجع بقى ونحط شروط للأصدقاء عشان السادة المشاهدين وكل شاب وكل فتاة تعرف تصاحب مين. أول حاجة، صاحب واحد قريب من ربنا، زي ما ربنا قال لك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. تاني حاجة، صاحب واحد تقي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا
متقين.
ثالث حاجة، صاحب واحد مؤمن. مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي قال لي الكلام ده سيدي وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم.
ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمن؟ لماذا اخترمون؟ وإيه الفرق بين المؤمن ومسلم؟ لأن ما قاماش مثلا: لا تصاحب إلا مسلما ولا يأكل طعامك ولا إن سمه وبقية الحديث ولا يأكل طعامك إلا التقي. لماذا لا تصاحب إلا مسلما؟ لا تصاحب إلا مثلا شخص مثلا على خلق، وإنما حدد وقال لا تصاحب إلا مؤمنا. وما هو المؤمن؟
هتعد معايا؟ عد معايا. أول حاجة، في صحيح الإمام مسلم والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: المؤمن ده معاك في وقت الضيق، المؤمن ده معاك في السراء والضراء، المؤمن ده معاك في الحزن والفرح. أول حاجة، المؤمن متعاون. تاني حاجة، المؤمن أمين. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ثالث حاجة، ارجع ليه في أول سورة المؤمنون، ربنا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فمن يبتغى وراء ذلك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. المؤمن كما قال بعض أهل العلم: كله منفعة، إن شاورته نفعك، إن ماشيته نفعك، إن شاركته نفعك. تعال أنت النهاردة شيخ محمود، روح لأخ صالح، روح لصديق صالح واستشيره في حاجة، هينفعك ولا مش هينفعك؟ روح لشيخ من المشايخ أو داعية من الدعاء، بس يكون على درجة من الصلاح ودرجة من الإيمان، لو شاركته في حاجة هيفيدك. لو مشيت معاه شوية وقعدت معاه جلسة، الجلسة خالية من الغيبة، خالية من النميمة، خالية من أي آثام ومن أي معاصي. نرجع الفرق بين المؤمن والمسلم، بعيد عن التعريف الاصطلاحية والتعريف اللغوية. العلماء قالوا لنا: المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما المؤمن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة والقدر خيره وشره، ويعني بص يعني حاجة لا إله إلا الله محمد، وبيعمل بكل حرف فيها. مؤمن يعرف أن الله مطلع عليه فيخشى أن يراه الله على معصيه. مؤمن يعلم أن الله أمره بالصلاة فيؤدي الصلاة. مؤمن يعلم أن الله عز وجل أمره بحفظ السر فيحفظ السر. مؤمن يعلم أن الله عز وجل طريقا فلا يسلك غيره. مؤمن يأخذ إلى الجنة.
جميل. كتير من الشباب ممكن، وكتير من الشباب يتكلم ويقول: طب أنا وقعت الآن في فخ الصحبة السيئة،
تمام،
مش عارف اتخلص منه، وصعب ان انا اتخلى عن اصحابي اللي انا صدقتهم وصاحبتهم بقالي عده سنوات كتير.
طيب في البدايه نعرف تاثير الصحبه ايه. العلماء قالوا لنا الصحبه بتاثر على الشخص بثلاث حاجات: اول حاجه في نجاحه في الحياه، تاني حاجه في علاقته باهله، ثالث حاجه في علاقته بربنا. نجاحه في الحياه، تخيل لو انت مصاحب صديق سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري ايضا شبه لينا الصحبة الصالحة وصحبة السوء في حديث جميل جدا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ايه رأيك انت صاحبت واحد سيء أثر على علاقتك بربنا وأثر على نجاحك في الحياة وأثر على علاقتك بأهلك، ايه رأيك، هو ولا أهلك؟ هو ولا علاقتك بربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لك الرؤية واضحة، ما هو يا إما إلى الجنة ويا إما إلى النار، أنت تختار أي واحد فيهم.
طب ممكن واحد يقول لك مثلا ممكن اصحى بس مش هتاثر بيه، وعمر في حياتي ما اتاثر بيه ابدا،
واعرف اتحكم في نفسي. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله، الصاحب لصاحبه كالقرين. يعني تخيل، اقنعني انت منين ما ياثرش عليك. كم من صديق افسد صديقه، وكم من صاحب اصلح صاحبه. ناخد قصتين، الاثنين دول هيبينوا لنا ازاي صاحب خد بايد صاحبه للجنه، وازاي صاحب خد بايد صاحبه للنار. اول قصه، قصة عقبة بن أبي معيط مع أبي جهل. عقبة بن أبي معيط كان هو أبو جهل قرناء على طول مع بعضه طول اليوم. تخيل عقبة بن أبي معيط راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن الإسلام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق قلبه، خلاص عقبة بن أبي معيط خلاص هيخش في الإسلام، قبل أبو جهل. فبيكلم أبو جهل، أبو جهل قال له كلامك على لساني حرام حتى تعود فتبصق في وجه محمد. يا أنا مش هسمع ليك ولا من النهاردة هكون صاحبك، ليه؟ على عايزك ترجع لمحمد تاني وتبصق في وجهه. يا الله، تخيل عقبة بن أبي معيط خلاص اتحط بين حاجتين، أسمع كلام صاحبي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه ده سيء ولا مش سيء؟ يا شباب انتبهوا، يا شباب كونوا على حذر، يا شباب أدركوا الصحبة الصالحة. تخيل عقبة بن أبي معيط يسمع كلام أبو جهل ويموت عقبة بن أبي معيط على الكفر، صاحبه خده فين؟ خده للنار. القصة الثانية، عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة كان صديق شخص لسيدنا عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة كان مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقابله أبو جهل قال له إلى أين يا عياش؟ قال مهاجرا. فكان معاه سيدنا عمر، قال له يا عياش أدرك أمك، أنت سايب أمك لوحدها يا عياش، وأمك امتنعت عن الطعام وعن الشراب، أمك امتنعت عن كل حاجة يا عياش، ده أمك هتموت. ليه؟ عشان انت رايح تدخل في الإسلام، يعني إيه الحل؟ قال له أدرك أمك يا عياش. وسيدنا عمر بن الخطاب، شوف الصحبة الصالحة. أنا عايزك تقارن يا شباب النهاردة، هل واحد من أصدقائك قال لك والله ده في درس للشيخ فلان تعال نحضره؟ هل حد من أصدقائك قال لك إيه رأيك؟ عارف سيدنا عبد الله بن عباس الشيخ محمود كان إذا قابل أخا له يقول له بنا نؤمن ساعة تحدثني وأحدثك، وتعلمني وأعلمك، وتخوفني وأخوفك. يرجع سيدنا عياش يقول لسيدنا عمر بن الخطاب بل أمي بل أمي. سيدنا عمر بن الخطاب سابه أبدا، قال له يا عياش لا تسمع له سيفتنك. يقول له عياش أمي يا عمر أمي. سيدنا عمر ما يسبوش برضه، يقول له يا عياش ناقتي هذه خذها معك حتى إن عدت فرأيتها فتذكرني. يا الله، خد ناقتي يا عياش عشان لما ترجع لأمك وتشوف الناقة تفتكر ان كان في عهد بيني وبينك، تفتكر ان انت كنت جاي معايا عشان تعلن اسلام. ويرجع عياش مكة، واهل مكة الكفار يأيدوا عياش حتى لا يعود الى المدينة فيعلن اسلامه. ويبقى اول ما ينزل كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، سيدنا عمر ما نسيش عياش، سيدنا عمر ما سابش عياش، سيدنا عمر عياش بالنسبة له هدف، أنا عايز أخذ الشيخ محمود نصر النايم النهاردة معايا إلى الجنة لا بديل. أنا جلستي النهاردة مع الشيخ محمود وجلستي يا شباب النهاردة عايزين نبص لا بديل عن الجنة، أنا عايزكم كده لا بديل عن الجنة. يرجع ويسمع سيدنا عياش الآية ويبكي عياش ويعلن إسلامه ويروح لسيدنا عمر ويعانق سيدنا عمر.
يمكن نتذكر أيضا موقف من أني لو ذكرنا هو تأثير الصحبة السيئة، لو واحد مثلا يقول أنا ما بتأثرش بهم، أتذكر موقف قرأته أن أحد التلاميذ راح لمعلمه فقال له أنا ما بتأثرش بصحبة السيئين مهما وحبتهم، فقال له طب خلاص هات الصندوق بيه تفاح وهات التفاحة فاسدة وحطها فيه وسيبه معاهم. فساب الصندوق فعلا بعد أسبوع فاسد كل التفاح، فقال له هكذا مهما فعلت معاه برضه هيأثر فيك مع الوقت. ولكن مش شرط يا شيخنا، يعني مثلا الصحبة السيئة تدل ان الأسرة غير ملتزمة، يعني ممكن تكون الأسرة ملتزمة وفي نفس الوقت الشاب او ابن مثلا الأسرة ده مثلا مصاحب اصحاب سوء او قرناء سوء.
قال بعض العلماء لا تصاحب الا رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في امور دينك فينفعك، فان لم تجده فرجل تعلمه انت شيئا في امور دينه فيقبل منك. تم لقيتش لدى ولا ده، اما الثالث فاهرب منه، فالوحده خير من جلسه سوء. حته التربيه اكيد ليها دور، لكن كتير من الشباب خارج البيت بيعمل اعمال اللي في البيت ما يعرفوش عنها حاجه. كتير من الشباب يكون والده ابن الشيخ فلان وابن الاستاذ فلان وابن الدكتور فلان وابن الفلان اللي هو مشهور بالعلم ومشهور بالخلق، وتلاقي ابنه طالع يعني مصاحب اصدقاء سوء او على علاقه باصدقاء سوء. عارف احد الصالحين الشيخ محمود وهو على فراش الموت يوصي ولده، يقول: يا بني إذا عرضت عليك مصاحبة الرجال فلا تصاحب إلا من إذا خدمته صامك، وإذا صحبته زانك، وإذا قعدت بك مؤنة مانك. يا بني لا تصاحب إلا من إذا مددت يدك بالخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. يا بني لا تصاحب إلا من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإذا نزل بك نازلة واساك. أنت عايز تقنعني إن أنت مع صديق السوء، مع الصديق الذي لا يعرف لله طريقا، مع الصديق الذي يعصي الله عز وجل في السراء والضراء وفي الجهل وفي الخفاء، عايز تقنعني إن أنت مش هتتأثر بي؟ عايز تقنعني إن أنت بديته عن دينك وعن أهلك وعن ربنا وعن علاقتك؟ طب أنت فين؟ وآخرتها إيه؟ وهتقول لربنا إيه؟ أنت عايز إيه؟ وعايزه ليه؟ وعايزه إمتى؟ وعايزه إزاي؟ وهتعوزه فعلا؟ طب المشاكل اللي هتقابلك؟ طب أحلها إزاي؟ كتير يا شباب، أنا عايز النهاردة الشيخ محمود كل الشاب يقعد مع نفسه، أنا عايز أصاحب مين؟ صاحبي اللي أنا مصاحبه بقالي 20 سنة و30 سنة و15 سنة و10 سنين و3 سنين وسنة وشهر وشهرين وأسبوع وأسبوعين، اعمل لي إيه؟ أنا مصاحب الشيخ محمود نصري بقالي سنتين، الشيخ محمود يا ترى أثر فيا قد إيه؟ يا ترى أنا رحت زرت الشيخ محمود كذا مرة في بيته، وقعدت معاه كذا مرة، أنا استفدت إيه؟ والله صديق الفلان أنا مصاحبه بقالي ما شاء الله 15 عاما، استفدت منه إيه؟ يا ترى في يوم من الأيام دلك على الخير؟ يا ترى في يوم من الأيام قال لك والله عايزين من النهاردة يا شيخ محمود نبدأ صفحة جديدة في درس الشيخ فلان، عايزين نواظب عليه النهاردة يا شيخ محمود، عايزين نبدأ حفظ القرآن بقى مع بعض النهاردة يا شيخ محمود، بالله عليك يا أخي ابقى صحينا صلي الفجر، رن علي وأنا إن شاء الله هصحى، بالله عليك يا شيخ محمود أنا عايزك من بكرة إن شاء الله نبدأ نصوم اثنين وخميس، النهاردة يا شيخ محمود 13 في الشهر العربي، عايزين نبدأ نصوم بقى من النهاردة، النهاردة يا شيخ محمود يا احنا مصاحبين بعض بقالنا قد ايه يا شيخ محمود 10 سنين، طب احنا قربنا من الجنه؟ انا خايف قوي، ما تيجي نقرب من الجنه.
في ذات الوقت كتير من الشباب نسيوا وتغافلوا عن افضل جليس وافضل صاحب الا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الا توافقني رايي بان افضل صحبه هي صحبه القران الكريم؟
معادله
خير جليس لا يمل حديثه.
معادله في سوره طه والايتين جايين ورا بعض، قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تم اتبعتش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ليه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن إلا لبعدنا عن كتاب الله عز وجل.
من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن. يعني الوقت أوشك على الانتهاء، ولكن عاوزين نسمع قصيدة بإلقاء حبيبنا الشيخ شعبان سعيد بالسعيد.
لازم يعني؟
أكيد
طبعا. الله المستعان. هي قصيدة بعنوان بلغ عني يا أبتاه إن شاء الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. إن أرضى الكفار أناس فمراضي أن يرضى الله. فمراضي أن يرضى الله. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر. أو من غير دماء تجري. أو من غير دماء تجري. أين جهاد رسول الله؟ أين جهاد رسول الله؟ بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. فمرادي أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حيا صاروا للشهوات أسار. أكثر من في الأرض حيارا صاروا للشهوات أسار. سجدوا للطاغوت جهارا. سجدوا للطاغوت جهارا. عبدوه من دون الله. عبدوه من دون الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. فمرادي أن يرضى الله. يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي. يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي. فاعتصموا بالنور الهادي. فاعتصموا بالنور الهادي. فاعتصموا بالنور الهادي. لتكونوا من جند الله. لتكونوا من جند الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. فمرادي أن يرضى الله. أنسيتم عاصم وصهي. أنسيتم ياسر وخبي. أنسيتم عاصم وصهي. أنسيتم ياسر وخبي. أو من مات بظهر الغيب. أو من مات بظهر الغيب. أو من مات بظهر الغيب. وكذا الحمزة أسد الله. وكذا الحمزة أسد الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. فمرادي أن يرضى الله.
أنا موفق مستجد شيخنا الحبيبي. لو في دقائق أو إن شئت فكل في ثواني معدودة توجه نصيحة لشباب الأمة الآن ماذا تقول له؟
أوصيكم يا شباب أدركوا الصحبة الصالحة. كونوا على حذر. لا تصاحب إلا من سيأخذ بيدك إلى الجنة. صاحبك الحقيقي فعلا اللي بيخاف عليك فعلا واللي حابب لك الخير فعلا واللي راجل فعلا واللي معاك في المحن فعلا واللي انت بتعترف بيه فعلا واللي لازم تباهي بيه قدام العالم كله فعلا واللي تكون فرحان وانت وهو على الصراط فعلا اللي ياخد بيدك للجنة. صاحبك يا اما ياخد بيدك للجنة ويا اما ياخد بيدك للنار. كونوا على حذر. صاحبك من ياخذ بيدك الى الجنة.
احسنت بارك الله فيك. نختم ايضا بمشروع انت يعني او فكرة انت كنت باذنك رحتها توجهها لشباب الامة وللمسلمين عامة من مختلف الاعمار. يوم في حياة مسلم.
يوم في حياة مسلم في عجلة سريعة جدا عشان نكون على حذر وعشان نستغل العمر اللي ربنا ادهولنا وعشان نستغل فترة الشباب لان فترة الشباب هي فترة البناء. البناء للآخرة لا بناء الدنيا. نبدأ شباب يومنا ان شاء الله قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر في الثلث الأخير من الليل. ليه نبدأ في الثلث الأخير من الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ نعمل إيه في الثلث الأخير من الليل لحد أذان الفجر؟ أقعد استغفر أذكر ربنا عز وجل صلي ركعتين قيام ليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصانا بقيام الليل في أحاديث كثيرة والله عز وجل يقول وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى أول حاجة نبدأ من قبل صلاة الفجر ولو بنصف ساعة ولو بساعة استغفار لحد أذان الفجر. انزل اتوضى صلي الفجر وانزل اتوضى في بيتك. هتنزل لصلاة الفجر النبي بشرك قال لك من توضى في بيته ثم ذهب إلى بيته من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا وكتبت بها حسنة رفعت عنها خطيئة. هتصلي الفجر في جماعة النبي هيقول لك من صلى الفجر في جماعة كان في الله وبورك لأمتي في بكرة. خلصت صلاة الفجر ابدأ قول أذكار الصباح إلى أن يأتي الشروق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما أدى عمرة تامة. خلصت كده صليت الضحى وصليت الفجر وقلت أذكار الصباح المساء. شوف لو أنت طالب انزل لمحاضراتك. لو أنت صاحب عمل انزل لشغلك. لو أنت كأم وراك شغل بيت أو وراك شغل في أي مكان انزل لشغلك. هترجع على صلاة الظهر. صلي الظهر جماعة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ركعتين بعد صلاة الظهر واظب على حضور صلاة الظهر في جماعة. بعد كده اجعل لك وردا من القرآن ولو صفحة كل يوم يا شيخ محمود صفحة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. صلي العصر جماعة. هيجي بعد صلاة العصر أذكار المساء. وانت في أذكار المساء أيقظ قلبك كن على خشوع. خلاص انت داخل على المساء. صلاة المغرب جماعة. بعد صلاة المغرب صلاة العشاء جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. بعد صلاة العشاء اوعى تنسى الورد الأخير من القرآن. اقرأه قبل أن تنام ثم بعد ذلك نم على بفضل الله فاليوم سيعاد مرة أخرى وهكذا.
جزاكم الله خير ورحمة الله عليك يا شيخ حبيب، بارك الله فيك، تعبت بلقائك وأنا يعني لا أملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيب في الله الداعية الذي نظر حياته لخدمة هذا الدين، أحسبه على خير وأحسبه من المخلصين الصالحين ولا أزكيه على الله. الشيخ شعبان سعيد بسوني جزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا شيخنا الحبيب. يعني نصيحة لكل شباب المسلمين، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا أكل طعامك إلا تقي، وكما يقال وكما هو المثل المنتشر بين العوام، الصاحب ساحب، صاحبك هو طريقك إما للجنة أو إما طريقك إلى النار والعياذ بالله، فاختر لنفسك وحدد لنفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه نعم المولى ونعم النصير. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيب في الله الشيخ شعبان سعيد بسوني، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.